الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ إمام المحدثين ومحدث الفقهاء في كتابه الصحيح الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأعوامه. الحديث 98 بعد 1000 والثامن من كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون. والسند المتصل، حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة، حفص بن عمر بن غياث قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت، عنده تدليس، قال سمعت إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد الحب بن الحب، أصله من اليمن من كلب، يحدث سعدا وهو ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. وهذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في هذا الباب الخير العظيم من الطب والمنع من الدخول حتى لا يصاب الإنسان بالمرض ويبقى بعد ذلك يعني متطيرا متشائما حزينا، وهكذا الخروج حتى لا ينقل المرض إلى منطقة هي في منأى عنه فيحصل الضرر على المسلمين. والله عز وجل قد أجرى العادة على أن بعض الأمراض تنتقل إما بالريح وإما بالملامسة وإما بنقل الدم ونحو ذلك. فمثلا هناك أمراض تنتقل بسبب نقل الدم، وكانوا في الزمن الماضي يمرض الكثير لأن بعض المستشفيات كان يكون فيها إبرة واحدة يضربوا لهذا وينقلوها لهذا، وهكذا أصحاب المخدرات كانوا يأخذون الإبرة ربما يضربون العشرة مخدر، فكانت الأمراض تنتقل بكثرة. وهناك أمراض تنتقل بالجماع مثل الزهري، مثل السيلان، مثل الإيدز، مثل الفيروس، فيروس الكبد لا سيما سي، أما البي يذكرون أنه لا ينتقل. وهناك أمراض تنتقل بالعطاس الهواء مثل الزكمة، الإنفلونزا، وهكذا ما ذكروه في الكورونا. وأمراض تنتقل بالمماسة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي بنفسها، لأنه قد قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. واستعمال الدول للحجر في بعض الأمراض لا حرج منه إذا علم أنه ينتقل المرض وأن المريض قد يصيب غيره بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله أي الحافظ ما يذكر في الطاعون أي مما صح على شرط، والطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، إذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. هذا كلام الجوهري، ويقال الخليل الطاعون الوباء، وقال صاحب النهاية الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وكان يمر يا أخوة على بعض البلدان يهلك الناس، يهلك الناس لا يبقى إلا العدد اليسير، ويتعبون من الدفن. هي كانت أمراض ليست بالسهلة، بل إن بعض البيوت كانت تفنى عن بكرة أبيها، فيذهب الناس ويغلقوا الباب ويعطوا له طين منها هنا ومنها هنا، يتركونهم داخل بيتهم لشدة ما لحق الناس من الطاعون. وأما يذكر من طواعين المسلمين طاعون عمواس حصل في خلافة عمر رضي الله عنه كان مات من الصحابة، معاذ بن جبل، أبو عبيدة بن الجراح، وكم من الأخيار ماتوا بسبب الطاعون والوباء. فقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. قال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. قال الداودي: الطاعون حبة تخرج من الأرقاع، وفي كل طي من الجسد، والصحيح أنه الوباء، يعني أعم من كونه الجدري، يعني أعم من كونه الجدري أو الجديعة أو نحو ذلك، يعني الوباء العام الذي ينزل بالبلد كامل، هذا يسمى الطاعون. وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض، فسمي الطاعون لشبهها به في الهلاك، وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. قال: ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمواس إنما كان طاعونا، وما ورد في الحديث أن الطاعون وخز الجن. فقال ابن عبد البر: الطاعون غدة تخرج في المراق والآباط، وقد تخرج في الأيدي والأصابع حيث شاء الله. وقال نوي في الروضة: قيل الطاعون انصباب الدم إلى عضو. قال آخرون: هو هيجان الدم وانتفاخه. قال المتولي: وهو قريب من الجذام، من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه. قال الغزالي: هو انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف فينتفخ ويحمر، وقد يذهب ذلك العضو. وقال النووي أيضا في تهذيبه: هو بئر وورم، بثر وورم مؤلم جدا، يخرج مع لهب، ويسود ما حواليه، أو يخضر أو يحمر حمرة شديدة بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان وقي، ويخرج غالبا في المراق والآباط، وقد يخرج في الأيدي والأصابع وسائر الجسد. وقال جماعة من الأطباء منهم أبو علي بن سيناء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قاتلا يحدث في المواضع الرخوة والمغابن من البدن، وأغلب ما تكون تحت الأبط أو خلف الأذن أو عند الأرنبة. قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة، والفساد يستحيل إلى جوهر، سم يفسد العضو ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القي والغثيان والغشي والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسوأ منه قل من يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر، والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبئة، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس. وأما الوباء فهو فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. قال: قلت: فهذا ما بلغنا من كلام أهل اللغة وأهل الفقه والأطباء في تعريفه. والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ فيها عن هيجان الدم أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونا بطريق المجاز اشتراكهما في عموم المرض به أو أكثر الموت أو كثرة الموت. والدليل على أن الطاعون يغير الوباء ما سيأتي في رابع حديث الباب، أن الطاعون لا يدخل المدينة، بينما الأوبئة دخلت المدينة ومكة، مثل كورونا دخلت مكة ودخلت المدينة، دليل على أنها ليست طاعون لكنها وباء عام. يعني إن استدل بعموم الحديث: إن وقع بأرض وأنت فيها لا تخرج منها، وإن وقع في أرض وأنت خارج عنها لا تدخل فيها، لا حرج من هذا الاستدلال. ونسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون كان عذاب على الأمم السابقة، وجعله الله لهذه الأمة شهادة، شهادة وتكفير سيئات، ومع ذلك لا أحسن للإنسان من السلامة، لأن بعض الأمراض متعبة ومذهبة ومقلقة ومفسدة. ذكروا مرة وقع طاعون في الكويت ما سلم منه إلا النزر، حتى أن الناس كانوا لا يتدافنون،
لكثرة الموتى. كم تدفن؟ وبعضهم يتحرج من الدفن حتى لا يصاب بما وقع عليه الناس. مرة سألت والدي الله يرحمه، قلت يا أبتي أنت ما معك أخوة؟ قال يا بني الحم الملاريا كانت تقتل أهل البيت كامل. هناك قصة لبعض السعوديين يذكر قصة الملاريا حين حصلت في بلادهم، يعني جوع وملاريا، وكان يعني ينزل بالشخص ليلة واحدة أو ليلتين إلا يموت. ماتت أسر، مات صغار، مات كبار. الآن سبحان الله أصبحت الملاريا تعالج، مع أن بعضها ما زال شديدا لكن ما زال تعالج. الكوليرا كانت تذهب الناس، هناك علاجات. كم يعني يخرج ماء من الإنسان يموت، لكن الآن ربما يقوم بعض المغذيات ويحفظ الله عز وجل الإنسان مع كثرة السوائل ويموت كثير. هناك أمراض يعني عامة حتى الدول تعجز عنها والأطباء يعجزون عنها، والأمر لله من قبل ومن بعد. الأمر لله، أحيانا تكون هذه الأمراض عقوبات بسبب ذنوب ومعاصي وسيئات، والناس مغربقون، نسأل الله السلامة والعافية. الله يعني مغربقون لا سيما في هذه الفترة المتأخرة. يذكرون أن إيطاليا كان فيها قرية تسمى قرية الزناة، قرية الزناة هكذا، يعني يزني الصغير والكبير والذكر والأنثى، وبينهم البين وأمام الناس وعدم تحرج، والذي ينكر عليهم يضحكون عليه ويتقامزون عليه. يعني حتى فشى في الناس هذا الأمر، فانفجر بركان جمدهم كما تجمد يعني الإسمنت، حفروا لهم وجدوا بعضهم مثل الإسمنت، يعني إنسان كأنه إسمنت مصبوب، امرأة كأنها إسمنت مصبوب. الله عز وجل يغضب ويغار، إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. لكن ما يقول للناس المعرضون التائعون في المعاصي والسيئات؟ لا ينتبهون إلا إذا وقع الفأس في الرأس، عند ذلك يقول ربما يا الله إن كان من يعرف ربه، هذا ينفع. أحيانا إذا نزل البلاء ما يرفع، والله يا أخوة أحيانا إذا نزل البلاء ما يرفع ولا يدفع. انظروا إلى قوم سبع، ما زالت سبع إلى الآن تلك الصحراء المتعبة المقلقة المؤذية، إلا ما كان قليل يعني من أودية يسيرة، وإلا صحراء تضيع فيها تموت فيها تهلك فيها. هكذا أصحاب الجنة في الدوران، إلى الآن بلادهم حارقة حارقة، ما يزرع فيها شيء إلا هكذا قوموا بعض القات شوية، وإلا ما يزرع فيها شيء، ابتلاهم الله بهذه الشجرة فوق ما هم فيه من البلوى. الناس في غفلة لا يفيقون، سكرة كما قلت لكم قبل، سكرة. تجد المبتدع سكران ببدعته، والمشرك سكران بشركه، والعاصي سكران بمعصيته. السكران يا أخوة ما يعلم من حاله أنه سكران، يظن أنه يعني منتشي. ربما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه وكان نشوان، ماذا قال له؟ هل أنتم إلا عبيد لأبائي؟ ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يتقهقر. فهكذا في السكرة المعنوية الآن الناس سكارة، هذا ما السكران بالقات، وهذا سكران بالزنا، وهذا سكران باللواط، وهذا سكران بالأغاني، وهذا سكران بالحزبية، وهذا سكران بالشرك، وهذا سكران بالاختلاط، وهذا سكران بكذا وكذا. سكارة ما ينتبهون أنهم كانوا سكارة إلا وقد وقع الفأس في الرأس، جاء الموت أو كذلك في وقت لا ينفع الندم إلا من رحم الله، ينقذه الله، ينقذه الله من فضله لما علم في قلبه من سريرة طيبة. فنعاني من سكرة الآن، سكرة. قد قال الله عز وجل وهم في سكرتهم يعمهون، يعني سمى حياة المشركين سكرة، سكرة. لماذا سماها سكرة؟ لأن السكران غير عاقل أصلا، لا ينتبه. كلم سكران قل له لا تأتي من هنا، ما يصدق، ربما يأتي إلى المكان الذي تمنعه منه ويظن أنه يتحداك. هؤلاء في سكرة، صلى الله السلام والعافية. ولا ينقذهم من هذه السكرة إلا أن يسمعوا إلى نصائح وتوجيهات أهل السنة، لكن سكران ما يسمع، ما يعقل. إن سمع لا يعقل، وإن عقل لا يطبق، لأنه سكران. هذه المصيبة، هذه البلية التي جعلت الناس في بعد عن الكتاب والسنة. كم خطب أهل السنة في التحذير من قبر هود ولا هم في ذهنهم، بل يضحكون على أهل السنة وعلى أنهم هؤلاء وهؤلاء. كم خطب أهل السنة وحذروا من الحزبيات والضلالات والثورات والانقلابات، ما أحد يسمع لهم، بل يسخرون، وأنت عالم سلطان، وأنت كذا وأنت كذا. والله في بعض البلدان أن السني يكون دليل بين الناس، ما يستطيع يتكلم، ما يجرؤ لسطوتهم عليها. أنتم لا تنظروا الآن، ترى خيرا، ترى خيرا، الحمد لله الآن فتح الله. والله مرت بالدعوة فترات، هذا يضرب وهذا يسجن وهذا يؤخذ مسجده وهذا يسحرونه وهذا إلى غير ذلك، أشياء كثيرة مرت بالأمة، سواء الأمة السابقة أو الأمة اللاحقة. ما سبب هذه الأفعال؟ السكارة، سكارة الحيارة. فأهل الدنيا في سكرة في دنياهم، تجد أحدهم معه صرافة، صرافة الأموال بالملايين، اعتمر، ما عندي وقت، ما أستطيع، مشغول، علي حقوق، ما هو حول العبادة، صلي في المسجد من أثقل ما يكون عليه الصلاة في المسجد، بينما يسمر طول الليل في حسابات، طالع نازل، سكران، سكران مع دنياه. وبعضهم كان في مكة، والله إني أعرف طالب علم هداه الله مكث في مكة أظن أكثر من 20 سنة، ما حج حجة، إلى أن خرج دماج ورجع مسكين يبحث عن الحج. كم تعب وكم نصب وكم بحث، وهو كان في مكة يستطيع يبيع ويشتري، ولبس لك إحرام في آخر يوم عرفة، ولا حتى بعد منتصف ليلة مزدلفة، منتصف الليل وذهب وقل لبيك حجا وارم الجمار وارجع لعملك وهكذا. ما فيش سكرة، سكرة. هذه السكرة هي التي جعلت الناس لا يستجيبون، لا يرعون، لا يستنصحون. السكران سكران، وليست فقط عندهم، حتى عندنا، عندنا سكرات. تجد بعضهم طالب علم يعني شبه سكران مع الواتساب، مع المراسلات، مع المحادثات، ما عنده إفاقة، يحفظ قرآن، يراجع قرآن، يعني يقيم الليل بالقرآن وهكذا. في باب الزيجات، كم من إنسان سكارة، تتكلم، تنصح، توجه وكذا، وانتبه لزوجتك، وانت انتبه لزوجك، ولا شيء، سكران وسكرانة وما ينتبهون إلا وقد وقع الفأس في الرأس، بعد ذلك كل واحد ينوح على نفسه. هكذا السكرة هذه هي التي أتعبتنا، وبعدين سكرة مستمرة، بعض السكران يشرب الخمر وبعد ساعة يفيق. قال الله عنهم لا تقربوا الصلاة أنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون، كانوا يشربون يفيقون ويصلون. أما الآن سكران 24 ساعة، متى يفيق؟ صاحب كرة القدم يلعب إلى بعد الأذان، وإذا لم نقل له صلي الله أعلم يصلي ولا ما يصلي، إذا لم تناده سيلعب وأنت تصلي ولا يبالي إلا إذا تعب من بطح ورقد. يا أخوة هذه السكرة تعبتنا، هذه السكرة أرهقتنا، هذه السكرة أفسدت علينا أحوالنا. علينا أن نترك هذه السكرة. عالج نفسك، انظر ما نوع السكرة التي أنت فيها وعالج نفسك. إن كانت سكرتك سكرة كبر تواضع، إن كانت سكرتك سكرة غفلة انتبه، إن كانت سكرتك سكرة دنيا علق قلبك بالآخرة، إن كانت سكرتك بدعة تب إلى الله من البدعة والزم السنة، إن كانت سكرتك شرك تب إلى الله عز وجل من الشرك، إن كانت سكرتك مع الشهوات والشبهات التوبة التوبة والإنابة الإنابة، فإلا والله ستفيق من السكرة في وقت لا تستطيع أن ترجع إلى الوراء. نسأل الله السلامة والعافية. يعني ربما تفيق من سكرتك وأنت على باب القبر، تريد أن ترجع لا تستطيع، تريد أن تستعتب لا تستطيع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. يا ليتني قدمت لحياتي، ما يستطيع يقدم خلاص. نسأل الله أن يرفع عنا السكرات وأن يعافينا من الأمراض الحسية والمعنوية. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بصر لقيه أمراء الأجناد، يعني طريق قرية بين مكة بين المدينة والشام، لقيه أمراء الأجناد لأنه أمير المؤمنين يرحبون به ويأهلون به ويناقشون مسيرة، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين، كان صاحب مشورة صاحب عقل راجح رضي الله عنه، الرافضة تطعن فيه، قبحهم الله لسوء سريرتهم وسوء فعالهم، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فعل الأسباب الشرعية لا ينافي التوكل ولا ينافي الإيمان بالقدر. فعل الأسباب الشرعية، ألسنا نلبس الجاكيت بعض الأشياء الجبة ونحو ذلك من البرد، نلبس العمامة ونلبس أشياء من البرد، كذلك هذا يأخذ الاحتياط من الأمراض. فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار لعلمهم وفضلهم، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. الشيوخ عندهم خبرة، عندهم إدراك، عندهم فهم ثاقب، والغالب أن الشباب ينظر إلى الشيخ بسخرية، يعني يسخر من مشيه، يسخر من كلامه، يسخر من غضبه، يسخر من فرحه، لأنه مسكين قد ضعف قليلا لا لكن الواقع أن عندهم يعني آراء طيبة، قد خبروا الليالي والأيام وخبروا الأمور، الأمراض والصحة والأسقام والقلة والرخاء والأصحاب والأعداء، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس أني مصبح على ظهر، أي راجع إلى المدينة، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح فرارا من قدر الله، فقال عمر له غيرك؟ قالها يا أبو عبيدة. كان أبو عبيدة شأنه عظيم، حتى كانوا قد عزموا أن تكون له الخلافة، إلا أن عمر بادر وبايع علي أبي بكر رضي الله عنه. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، يعني طريقان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، يعني حمد الله أنه وافق الحق قبل أن يعرف الدليل. وهكذا كان شأن الصحابة، عبد الله بن مسعود حمد الله لما وافق يعني ماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في سند متصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بصرغ بلغه أن الوباء قد وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف تنسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدخل المدينة المسيح ولا الطاعون؟ هذا من فضل الله ومن بركة تلك المدينة، جعلها الله مباركة لا يأتيها من هذا مثل هذا الرجس، لا رجس الأمراض ولا رجس بني آدم مثل الدجال، مع أن فيها رجس، والله الآن فيها رجس، نسأل الله أن يرفعهم منها النخاولة عباد القبور، أسوأ ما يكون من الفرق المنتسبة إلى الإسلام، تصرح في سلامها بخيانة الأمين، خان الأمين خان الأمين. وكان الملك عبد الله قد أحسن أيما إحسان، وما زال المشروع على ما هو عليه الآن، صلى الله أن يوفقهم، قام بأخذ جميع المزارع والبيوت القريبة من الحرم على أنه يعمل يعني حرم واسع إلى قباء، والخطة أنه يخرج هؤلاء الكفر الفجرة من حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، من حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يطهر المدينة منهم، أرجاس أنجاس، والله أنهم خطر على الأمة المسلمة، وخطر على البلاد السعودية، وخطر على الحرمين الباطنية والرافضة والعباد القبور من الصوفية، لا يركن إليهم أبدا كيف ما كانوا، لأنهم أعداء التوحيد، أعداء السنة، أعداء السلفية الحقة، طريقة الصحابة رضي الله عليهم. قال أبو سند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات، قلت من الطاعون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. الله أكبر. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو عاصم عن مالك عن السمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المبطون شهيد والمطعون شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن شهداء الأمة فقال يا رسول الله من مات في سبيل من قتل في سبيله هو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر من مات في سبيل الله فهو شهيد، من مات في الطاعون فهو شهيد، مات بالبطن فهو شهيد، والمرأة تموت بجمع فهو شهيد. بقي حديث نقرأه. باب أجر الصابر على الطاعون. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، يعني نعمة عظيمة ينال الشهادة من مرض قد قدر عليه. هناك كلام كثير ذكره الحافظ في هذا الموطن، نكتفي بما استفدناه ونسأل الله العافية والسلامة.